رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ثم يخر يعني المصلي ساجدا ولا يرفع يديه. سبق الكلام على الركوع والرفع منه. الركوع حكمه أنه ركن من أركان الصلاة، والرفع من الركوع ركن كذلك. يقول المصلي: إذا ركع الله أكبر، وإذا رفع رأسه فإنه يقول إن كان إماما أو منفردا: سمع الله لمن حمده. والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، على صح الأقوال. ثم ينبغي أن يزيد على هذا، جميع المصلين يزيدون: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. فإذا انتهى من هذا الذكر فإنه يخر ساجدا ولا يرفع يديه. هذا هو الصحيح، أن رفع اليدين يكون حالة تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من الركعة الثالثة الصلاة التي فيها تشهدان. السجود ركن كالركوع، السجدة الأولى ركن، والجلسة بين السجدتين كذلك، الثانية كذلك. والسجود في الصلاة جعل في كل ركعة مرتين، أما الركوع فمرة واحدة في جميع الصلوات ما عدا صلاة الكسوف. لماذا؟ السجود تسجد مرتين، ركوع مرة واحدة. لماذا؟ هذه جواب. قالوا: لأن السجود أفضل، ولأنه عبادة محضة وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، كما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ومما ورد في بعض السجود حديث أعني على نفسك بكثرة السجود، حديث من؟ حديث نعم هذا حديث ربيعة ابن مالك رضي الله عنه. ربيعة الحاصل أن هذا الصحابي كان يكون حول النبي صلى الله عليه وسلم في أسفار، لعله أن يبدو له عليه الصلاة والسلام حاجة فيقوم بقضائها. فمرة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور فقال من ها هنا أو من هنا، فقال ربيعة، فقال أنا هنا يا رسول الله، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سل، يعني اسألني اطلب مني. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه سأنظر في أمري. في بعض الألفاظ أنه قال أسألك مرافقتك في الجنة ابتداء، وفي بعضها أنه قال سأنظر في أمري ثم إنه قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال من أشار عليك بهذا؟ فقال رضي الله عنه لا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الإنسان ما سجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة حطاه بها خطيئة. السجود عمل صالح وعبادة محضة، فهو أفضل من الركوع وأفضل من القيام. وهذه مسألة فيها خلاف، مسألة تفضيل بين طول القيام وبين كثرة الركوع والسجود. المهم أن نعرف الآن أن السجود ركن من أركان الصلاة، وأن السجود له فضائل، وأنه عبادة محضة، لا يسجد أحد إلا لله. أما القيام تقوم لحاجة، تقوم لأمر عارم، قد يحصل القيام للعبادة وغير العبادة، أما السجود فلا، ليس لك أن تسجد لأحد كائنا من كان، بل من سجد لغير الله كفر، وهذا في شرعنا. أما من قبلنا فالسجود عندهم معروف، كما في قصة إخوة يوسف وغيرها من الوقائع الدالة على أن السجود عندهم شيء معلوم. وكما في خبر عبد الرحمن بن، في خبر عمرو بن العاص لما ذهب إلى النجاشي قال لما كان مشركا قال دخلت عليه وسجدت له، قال دخلت عليه فسجدت له على عادته، سجدت له على عادته. المهم أن السجود كان عندهم من الأمور السائغة، أما في شرعنا فلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لهذا كله جاء السجود في الصلاة مرتين في كل ركعة. هنا مسألة، وهي هل الأفضل إطالة القيام في الصلاة أو كثرة الركوع والسجود؟ إنسان قال أنا أحب أن أقرأ القرآن في الصلاة وأطيل القراءة، لكن إذا جاء الركوع والسجود خفف. وآخر قال أنا أرغب في كثرة الركوع والسجود أكثر من إطالة القراءة. فأيهما أفضل، هذا أو هذا؟ ايش نقول؟ هل نقول عليك بإطالة القراءة ولو خفف الركوع والسجود، أو خفف القراءة وأكثر الركوع والسجود؟ أيهما أفضل؟ شو الجواب؟ قول. هذا خامس الأقوال. المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القراءة، ولهذا قال بعضهم من علماء الحنابلة كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع الأسافلة اللئام فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. لكن قول هذا الناظم كأن الدهر قول منكر لا يجوز، لأن الدهر لا يخفض أحدا ولا يرفعه، وإنما الخافض الرافع هو الله عز وجل. المهم أن هذا هو المذهب، قول جمع من أهل العلم أن كثرة الركوع والسجود أفضل. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما سواء، لأن طول القيام يفضل بفضل الذكر الذي هو فيه الذي هو القرآن، والسجود يفضل بفضل هيئته لأنه عبادة محضة فاعتدل. والقول الثالث أن القيام إطالة القيام أفضل، يعني القول الأول ترتيب هذا أجود، القول الأول كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وهو المذهب، والقول الثاني العكس أن إطالة القيام أفضل لشرف القرآن الذي هو ذكر القيام، القول الثالث أنهما سواء اختيار شيخ الإسلام تيمية، القول الرابع أن إطالة القيام في الليل أفضل وكثرة الركوع والسجود في النهار أفضل. قاله الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله. القول الخامس هو أن التفضيل لا يقال هذا أفضل أو هذا أفضل، هذا يرجع إلى الشخص، كان يخشع ويطمئن ويحضر قلبه إذا أطال القيام فعل وأطال القيام، وإن كان كثرة السجود ركوع أكثر أخشع ويرتاح له أكثر فعل، لأن من الناس من يرتاح إلى كثرة القراءة وإطالة القيام، ولا سيما إذا كان حافظا يحب أن يتقن حفظه تكون قراءة وإطالة القيام أفضل أسهل بالنسبة له، فهذا أفضل له. وإن كان غير حافظ وأحب أن يكثر من الركوع والسجود أكثر، وكله خير وكله عمل صالح. نعم أعد.
ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه.
يخر ساجدا مكبرا، تكبير هذا تكبير انتقال هو واجب كما سبق، ولا يرفع يديه. نعم.
ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضديه عن جنبيه.
ثم يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يده ثم جبهته وأنفه، هذه هي أعضاء السجود. كم هي؟ سبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ يسجد العبد على سبعة آراب، أعضاء السجود هذه سبعة، وهي الجبهة والأنف شيء واحد، والأصل الجبهة والأنف تبع، ولهذا مشهور عندهم أن من عجز عن الجبهة عن السجود أن من عجز عن السجود على الجبهة لم يلزمه بغيرها، قالوا لأنها الأصل، وهذا ليس على إطلاق. المهم أن الأعضاء القدمان أو بالأحرى أطراف القدمين، لأن القدم نفسه لا يمكن السجود عليه، لما يسجد على طرف القدم، فأطراف القدمين والركبتان والكفان والجبهة والأنف هذه سبعة. أيهما يبدأ به؟ هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه؟ الأقرب إلى الأرض من الإنسان حال الوقوف ما هو؟ الأقرب ركبتاه. فالمذهب ومذهب الجماهير من أهل العلم أن المصلي إذا سجد يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وذهب الإمام مالك إلى أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه. وهذه المسألة فيها هذان القولان، وفيها قول ثالث وهو التخيير بين هذا وهذا، وخلاف العلماء المشار إليه خلاف في سنة، لو قدم الركبتين فهو جائز أو قدم اليدين فهو جائز، إنما خلاف في الأفضل. مذهب الجمهور أن الأفضل أن يقدم ركبتيه، وهو المشهور المذهب مذهب الجماهير واختيار سماحة الشيخ رحمه الله، على ما في حديث من وائل بن حجر. العلامة ابن القيم ذكر 10 أوجه تؤيد هذا في زاد المعاد وفي غيره، وآخرون ذهبوا إلى حديث آخر حديث أبي هريرة وما جاء في معناه أن الإنسان إذا سجد يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وأنه لا يبرك كما يبرك البعير، وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. العلامة ابن القيم يقول إنه حصل انقلاب على الراوي في هذا، وقال إن ركبتي البعير ليست في يديه. القول بالانقلاب تعقبه جماعة وقال لو فتح هذا الباب لم تسلم رواية من أنه يحتمل أن يكون انقلب على الراوي، والقول بأن ركبتيه ليست في يديه بالنسبة للبعير هذا تعقب لما ذكر عن علماء اللغة أن كل ذوات الأربع ركبهم في أيديهم، وبعضهم يقول إن هذا أحسن من حيث النظر من حيث الشكل وأخشع، وآخرون عكسوا كما ذكر ابن العربي في العارضة قال علماؤنا إن البداءة باليدين أدعى أو أقرب إلى الخشوع، فهؤلاء يقولون بهذا وهؤلاء يقولون بهذا. على كل حال الأمر في هذا واسع ولا ينبغي التشديد في هذا. وقد استل بعض المشايخ المتأخرين كلاما طويلا له حول هذه المسألة وأفرده بالتأليف، وهو أبو إسحاق الحويني أصدر رسالة سماها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وذكر فيها أنه دخل مسجدا وصلى، وأنه بدأ بيديه وسمع جماعة يتكلمون في هذا، ثم كثر الكلام وارتفع، هل يبدأ باليدين أو الركبتين؟ هذا هو السبب الذي جعله يستل هذا البحث من شرحه على سنن النسائي. المهم أن المسألة الأمر فيها واسع، والتبذيع والتجهيل لا يليق بطلبة العلم. من بدأ بيديه فله دليله، ومن بدأ بركبته فله دليله، والأمر واسع. إلا أن الإنسان إذا كان متعبا أو كبيرا أو سمينا أو مريضا فإنه لا شك أرفق به أن يبدأ بيده. الكلام ليس في هذا، هذه حالات لا إشكال فيها، لكن إنسان قوي نشيط يسأل هل أفضل هذا أو هذا، نقول جماهير أهل العلم على أن الأفضل البدء بالركبتين، والقول الآخر أن الأفضل البدء باليدين. نعم.
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه.
إذا سجد ينبغي أن يكون سجوده على هيئة حسنة، وسجود يدل على القوة والنشاط والإقبال على العبادة، وهذا واضح أنه إذا سجد يجافي عضديه عن جنبيه، ما يقول هكذا، لا، يجافي، وبطنه عن فخذيه، ما يمسك بطن فخذيه كأنها يعني متعب شديد التعب، لا، جلسة سجدة فيها تفريق بين هذه الأعضاء، عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، كذلك القدمان يلزقهما أو يفرقهما حال السجود. ليه ها؟ شو الدليل؟ ها؟ حديث عائشة في وقت واحد. على كل حال، الأصل والقاعدة العامة هو التفريق بين هذه الأعضاء، ولهذا قال بعض أهل العلم إن التفريق هو الأصل، وإن ألزقهما فلا بأس كما في حديث عائشة. والتفريق حال القيام ذكروا أنه ينبغي أن يكون بين القدمين شدث، ولما رأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا ألزق قدميه قال لو فرق بينهما كان أحسن، وفي لفظ كان أعجب إلي. وفي حال السجود القاعدة هي التفريق، وما جاء في حديث عائشة هذا قال بعض أهل العلم إنه لم يذكر إلا في هذه الواقعة فقط، وقد يكون عليه الصلاة والسلام متعبا أو فعله لبيان الجواز، وإلا فالأصل عدم الإلزاق. وعلى كل حال المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن الأصل هو التفريق، هذا هو الأصل. نعم.
ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا.
إيش يكون؟ السجود يكون على طرف القدم، ينبغي أن تكون هذه الأصابع متجهة إلى القبلة، إذا لم يكن عند الإنسان يعني إشكال صحي في قدمه فينبغي أن يكون هذا متجه إلى القبلة، إذا كان يشق عليه فالأمر واسع، وإلا في الأصل أن يكون السجود على أطراف الأصابع والأصابع نفسها يتوجه بها إلى القبلة، وإن جعلها خلفه فلا بأس، يعني نفس الأصابع ما اتجه أطراف الأصابع ما اتجه بها إلى القبلة لا بأس. لكن نرجع إلى القيام، لو أن إنسانا صلى وقام على قدم واحدة والثانية رفعها قليلا، بعض الناس عنده تصانيف، ايش حكم هذا؟ مكبر على قدميه ثم الثانية رفعها أو جعلها فوق القدم هذه اليمنى على اليسرى أو العكس، ايش حكم صلاته هذا؟
نعم،
ايش نقول؟ صحيحة أو باطلة؟ الجواب صحيحة، لا بأس بهذا، لكن الأعضاء السبعة هذه يجب وجوبا أن يسجد عليها كلها إلا من عذر، إذا كان لا يستطيع لعذر شرعي لا بأس يسقط، فإن لم يكن معذورا فإنه يجب عليه أن يسجد على قدميه أطراف قدميه وكفيه وركبتيه وجبهته وأرضه، هذه لا بد منها، ولهذا ينهى المصلي أن يسجد على بعض أعضاء السجود، فمثلا لو سجد لكنه ما جعل الجبهة على الأرض، لا جعلها على يده سجد هكذا يصلح؟ يقول ما يجوز، لابد أن تسجد على الأعضاء السبعة وأن تباشر الأرض إلا لعذر، إذا كان ثم عذر فلا بأس، مثل كما يدل عليه إجماع العلماء على جواز صلاة لابس الخف ما باشر الأرض، ما باشر الأرض بالقدم إنما بالخف، هذا ما في بأس، فلهذا يمنع أن يسجد على بعض أعضاء السجود، السجود إذا كان على بعض أعضاء السجود ما يصلح، لا بد من إعادة الصلاة، وإن كان على شيء لا يعتبر من أعضاء السجود فإنه لا بأس به، مثل ايش؟ المهم ان الشيء الذي يسجد عليه ان كان من الاعضاء فانه لا يجوز، وان كان من غير الاعضاء لا باس به، وكذلك يمنع من لبس العمائم التي ترفع الجبهه عن الارض، لأن العمائم العادية ما تمنع هذا، عليه عمامة ويسجد تصل جبهة الأرض والأنف الأرض، لكن العمائم ذات الأكوار الكثيرة هذه يمنع منها. نعم.
ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا،
هذا ما يتعلق بالذكر الخاص بالسجود، عرفنا الذكر الخاص بالركوع سبحان ربي العظيم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء في الدعاء، كذلك جاء أنه يقال فيه سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، والكمال قيل عشر وقيل لا حد لأكثره، وهذا هو الصحيح، وأن الكمال ما لم يفض إلى السهو. هذا الذي نسيناه في الدرس الماضي، ما لم يفض إلى السهو. هذا ايش قلنا في الدرس الماضي؟ ايش؟ هلا. المهم ذكروا أن الكمال قيل عشر، وقيل ما لم يصل إلى درجة أو ما لم يصل إلى السهو بالنسبة للمنفرد، وما لم يصل إلى المشقة بالنسبة للمأمومين إذا كان إماما لا يطيل إلى درجة أن يشق عليهم، لا. فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويزيد سبحان ربي الأعلى وبحمده. زيادة وبحمده ما أشرنا لها في الركوع، ولنا جاءت في سنن أبي داود وفي غير سنن أبي داود أن أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. قال أبو داود بعد روايته عن هذه الزيادة نخشى أن لا تكون محفوظة، فبعض العلماء يضعف زيادة وبحمده، وآخرون قالوا إنها صحيحة وقووها وقالوا بها. وكذلك يدعو في السجود بما أحب من خير الدنيا والآخرة له ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وغيرهم، ويدعو للمسلمين ويدعو لولاة المسلمين ويدعو لمن أحب. وهذا عام في الفريضة والنافلة، ما يظن بعض العوام أنه لا يدعى في الفرض، في الفرض هذا غير صحيح. بعض العامة يظن أن الفرض تقول فيه سبحان ربي الأعلى وتدعو لنفسك فقط، أما زيادة على هذا فلا، كل هذا غير صحيح. وأيضا يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في هذا الركن مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، واللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك أحصي ثناء عليك. وهذا جاء في حديث عائشة لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه، قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أنه كذا، فإذا هو ساجد قد ألزق قدمه ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت رضي الله عنها إني لفي شأن وإنك لفي آخر، وفي لفظ إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر، وغير هذا من الأدعية الكثيرة التي جاءت في الركوع في السجود. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول
ثم بعد ذلك يرفع رأسه ويجلس الجلسة التي بين السجدتين، وهي ركن، والجلسة بين السجدتين السنة فيها الافتراش بأن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، هذا هو الافتراش. وفي شيء آخر بين السجدتين لا الذكر بعدين، الهيئة الآن. نعم. هذا الافتراش عرفنا غيره. وش هذا؟ وش يسمونه؟ وش اسمه هذا؟ حسن. الإقعاء. الإقعاء هو سنة ولا بدعة ولا مباح؟ وش هو؟ وش اللي وارد؟ المهم الإقعاء حكمه سنة ولا بدعة ولا جائز؟ ها؟ كيف سنة؟ وش تقولون؟ يعني إقعاء كإقعاء الكلب، يعني معناه أنه منهي عنه، والأخ يقول سنة. كيف؟ كيف هاي؟ هذا سنة ولا يقول ينهى عنه؟ ها؟ لا، شيء يكون سنة ويكون منهي عنه. المهم نختصر الموضوع، عندنا إقعاءان، إقعاء منهي عنه وهو الإقعاء كإقعاء الكلب، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. وهذا الإقعاء المنهي عنه هو أن يجعل أليتيه على الأرض وينصب قدميه، هذا إقعاء منهي عنه، هذا لا إشكال فيه. أما الإقعاء الآخر الذي تذكر وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين، فهذا مشروع أو جائز، فيه خلاف. يعني الأول عندنا إقعاءان، إقعاء منهي عنه ما في الكلام وهو ما تقدم، الثاني بدل من أن يفترش ينصب قدميه ويجلس في مقعدته على عقبيه، هذا قال ابن عباس إنه سنة، وقال بعض أهل العلم إن السنة استقرت على الافتراش وهذا منسوخ. على كل حال الأمر فيه سهل، وهذا أسهل بالنسبة لمن يلبس البنطلون، أسهل عليه أنه يقعي، فالأمر في هذا سهل. فعندنا الجلوس بين السجدتين الافتراش، هذا هو الأفضل بلا إشكال. وأما الإقعاء بهذا الوصف المذكور، فمنهم من يقول إنه سنة ومنهم من يقول إنه جائز، مجرد جواز ولا يقال بسنيته. وينبغي أن يكون طالب العلم منتبها لهذا، بعض الأشياء فيها نهي وأشياء جاءت في النصوص أنها سنة أو يؤمر بها، فلا بد أن يعرف هذا ويعرف هذا، هذا له معنى وهذا له معنى. نعم. نعم نعم، قاله ابن عباس. العلماء منهم من يرى أنه سنة، وأن الإنسان إما أن يفترش وإما أن يقعي، والافتراش أكثر لا شك، الافتراش هو الأكثر الأحاديث. ومنهم من يقول لا، أنه أقل ما يقال فيه أنه جائز فقط. أكل حال محل خلاف. نعم. ها؟ كيف فرش القدمين؟ ايش فيه؟ لا لا، الإقعاء في حديث ابن عباس أن ينصب قدميه ويجلس بأديته على عقبه، هذا الإقعاء المذكور في حديث ابن عباس، وقال إنه سنة. أما الإيقاع المنهي عنه لها عن إيقاع كإيقاع الكلب فهو أن يجعل يده على الأرض وينصب ساقه، هذا منهي عنه. نعم ايش تقول؟ من أهل العلم من يرى هذا، ومنهم من يقول لا، أن المعروف في الأحاديث الصحيحة الافتراش ما فيها إيقاع. كل عام الخلاف معروف في الموضوع. نعم.
ويقول رب اغفر لي ثلاثا.
أما بالنسبة للذكر الذي يقال بين السجدتين فهو رب اغفر لي وثبت اللهم اغفر لي، هذا هو الواجب. ويقولها يقول عندكم ثلاثا، ما يقولها عشرا؟ الجواب نعم، هكذا قالوا، نفهم كلامهم. قالوا في الركوع الواجب مرة والكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث والكمال عشر. والسجود سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث والكمال عشر، أو الكمال ما لم يصل إلى حد السهو إلى آخر ما تقدم قريبا. أما جلوس السجدتين فلم يقولوا فيها هذا، قالوا الواجب مرة والكمال ثلاث، هذا هكذا قال. والصحيح أن الدرب واحد مثل ما قيل في الركوع والسجود يقال هنا، بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الجلسة بين السجدتين، فلو قلنا إنه لا يزيد على ثلاث معناه ما يتفق مع الأحاديث الواردة في هذا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام زيادة على هذا بأن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، جاء فيه زيادة على هذا. فالمهم أن الإنسان يأتي ب رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا، هذا حديث صحيح، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا صحيح بين يقوله في الجلوس بين السجدتين، هذا الذي أذكره الذي أذكر أنه صحيح، مراجع زيادة إن شاء الله. الأمر واسع، الأمر فيه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، فمقتضى الإطالة أنه يأتي أذكار، ما يجلس ساكت، فيأتي بما تيسر من أذكار ويكرر هذا لا بأس. نعم. إيه، هذا أمر مسألة أخرى. المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه يجعل اليمنى على ركبته اليمنى هكذا واليسرى كذلك. قال بعضهم بضم الأصابع والإشارة، وقال بعضهم باستحباب هذا، لكن هذا الاستحباب محل نظر. ولهذا ذهب سماحة الشيخ رحمه الله إلى أن لولا عدم هذا، وأن الاستحباب محل نظر، وأن هذا في التشهد، أما جلوس بين السجدتين فلا. نعم، الأمر واسع. نعم، لأن هذا كله سنة، ينبغي أن يكون عندنا قاعدة من المسائل التي اختلف العلماء فيها وفيها أدلة أن لا نشدد فيه، من أخذ بهذا فحسن ومن أخذ بهذا فحسن. أما التبديع والتجهيل هذا هو من الجهل. نعم.
ثم يسجد الثانية كالأولى.
نعم، إذا سجد السجدة الأولى وأتى الهيئة والذكر الوارد فيها المقام وجلس السجدتين يسجد سجدة ثانية، والسجدة الثانية مثل الأولى في هيئتها وفي الذكر الذي يقال فيها، ويخشع ولا يستعجل لا في الركوع ولا في الرفع ولا في السجود ولا في الجلسة السجدتين، يطمئن حتى يعود كل فقار إلى مكانه. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
قف على هذا، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.